الثانية من سورة البقرة قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم ولازم ذلك أن يجازيكم عليه هذا من باب الحث على الوفاء بالنذر مثل قوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يعني فيجازيكم عليه لا تظنون أنكم تعملون الطاعة وتخفى على الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يعلم كل شيء حتى النيات والمقاصد التي في القلوب بخلاف المخلوقين المخلوقين قد تحصل إليهم وتعمل لهم أعمال طيبة لكن ما يدرون عنها أن الله جل وعلا فكل ما عملته من خير أو شر فإنه يعلم في أي مكان حتى ما تنويه في نفسك الله جل وعلا يعلمه إذن عليك بفعل الخير وفقد أن الله جل وعلا يعلم ما تعمله وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا يستفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا يشاهدكم ونراكم تشوفون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة قال الذرة ذرة هي أقل جزء الهباء الذي يكون مع شعاع الشمس هذه الذرة الهباء التي تكون مع التي تطير مع شعاع الشمس تطير مع الهواء الهباء التي تطير مع الهواء ويبينها شعاع الشمس تقول الذرة النملة الصغيرة بل قال ولا أصغر من ذلك أصغر من الذرة علماء المنطق يقولون الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ يعني أصغر جزء ما يمكن أن يتجزأ لصغره لكن القرآن يدل على أن الذرة تتجزأ ولا أصغر من ذلك ولا يعني أصغر من الذرة بل على أن الذرة تتجزأ وقال بعض المعاصرين أن هذا يشهد له تفسير الذرة الآن تفسير الذرة قالوا هذا مثلا يشهد بمعنى هذه الآية وأن هناك أجزاء للذرة الصغيرة وأنها تتجزأ ففي هذا رد على من قال أن الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر وجه الاستدلال من الآية الكريمة هو وجهين الوجه الأول أن الله قرن النذر بالنفقة والنفقة في سبيل الله طاعة فدل على أن النذر طاعة الوجه الثاني قوله فإن الله به عليم وهذا من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر فدل على أنه طاعة لأن الله حث على الوفاء به في قوله فإن الله به عليم على من باب الحث وإذا كان النذر طاعة فإن صرف عبدا لله شرك هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله بأن من الشرك النذر لغير الله تقرر الآن من الآيات أنه طاعة وما دام أنه طاعة فإن صرفه لغير الله شرك إذن فهؤلاء الذين ينظرون لصناديق القبور يضعون فيها النقود يأتون إليها بالأطعمة والنذور لضريح السيد فلان أو لقبر السيد فلان ولسبنتها هم مثل الذين ينظرون للات والعزى لا فرق أبدا لأن الذين ينظرون للات والعزى ينظرون للأصنام وهؤلاء ينظرون للأوثان لأن هذه القبور أوثان قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فهؤلاء ينظرون للأوثان فهم مثل الذين ينظرون للناس والعزى ومنات الثالثة الأخرى ما فرق بينهم. سواء أنه لتعمير القبر وتعمير الضريح وإفراده بالقناديل وإصلاحه إصلاح ما يتعطل من أدواته من أدواتهم أو نذروا للسدنة وهم الذين يتولون هذه الأضرحة يفتحون أبوابها ويسردون قناديلها ويستقبلون زوارها. فالنذر للضريح على أي شكل كان هو نذر لغير الناس وعبادة لغير الله عز وجل. وهذه الصناديق التي تمتلئ بالنذور عند الأضرحة إنما يأكلها طواغيت البشر، وقد تتخذها بعض الدول مقابر مضطرة أو موارد، تتخذ هذا الدول موارد للدولة ويأخذون عليها ضرائب ويقاسمون سبلتها هذه الحصينة التي يتقرب بها لغير الله عز وجل. والشاهد من الآية كما ذكرنا هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل النذر عبادة في هاتين الآيتين وفي قوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر من الله بالوفاء بالنذر. وليوفوا نذورهم يعني نذور الطاعة، إذا نذر الإنسان أن يطوف بالبيت العتيق أو نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو نذر أن يحج أو نذر أن يعتمر، فكل هذه نذور طاعة يجب على المسلم الوفاء بها لأنها دين في جنته لله عز وجل، والله أحق بالوفاء سبحانه وتعالى. قال في الصحيح عن عائشة